إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها المؤمنون جاء عند الإمام الترمذي وابن ماجه من حديث كعب بن عياض رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال هذا الحديث يبين الفتنة العامة التي تصاب بها هذه الأمة وتتضرر بها وتخرج الكثير منها عن الصواب فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن لكل أمة فتنة أي فتنة عرفت بها وهلكت بسببها وتضررت بها وفتنة أمة المال أي هي الفتنة العامة التي لا يكاد يسلم منها إلا من شاء الله والفتن كثيرة لكن هذه الفتنة هي التي تعم أفراد الأمة فتنة المال وفتنة الدنيا وحب المال وحب الدنيا هذه الفتنة العظيمة التي صرعت الكثير من الناس وأهلكت الكثير من الناس. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيها فتنة، أي الفتنة هي التي يفتتن بها الإنسان وربما آثرها على العبادة وآثرها على الخير وآثرها على طاعة الرحمن، بل ربما سلك طريق النار بسببها. وهذا أمر واضح، ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخاف علينا من الفقر، بل كان يخاف علينا من انفتاح الدنيا وكثرة الأموال وانبساط الدنيا، لأن هذا هو الذي يتساقط فيه الكثير من المسلمين. جاء في الصحيحين من حديث عوف بن عمرو بن عوف رضي الله عنه قال: قدم أبو عبيدة من البحرين، أي بما بجزء عند قدم أبو عبيدة من البحرين فأتى بجزيتها، فصلى رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم صلاة الفجر، فلما انصرف تعرض له الأنصار فقال: أظنكم قد سمعتم بقدوم أبي عبيدة بمال من البحرين؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: أبشروا وأملوا، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فالرسول يبين الخطر الذي يضر الأمة هو التنافس على الدنيا والتنافس على المال والتنافس على المناصب والتنافس على الجاه من أجل المال، هذا الكفيل بهلاك الأمة. والهلاك معناه أن تتساقط الأمة في نار جهنم عياذا بالله رب العالمين. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسم بالله ما يخاف علينا من الفقر، لأن الفقر إخوة الإيمان تخفف من الدنيا، والفقر ربما ذكر صاحبه بالله وعلق قلب صاحبه بالله، فالفقير ربما يكثر من الدعاء والتضرع والالتفات إلى طاعة الله رب العالمين. الفقير ربما يتفرغ للعبادة أكثر بكثير من الأغنياء، وهذا واضح. لهذا الفقر إخوة الإيمان الكثير من المسلمين يكرهه، وهو في الحقيقة خير لمن ثبته الله ولمن وفقه الله. جاء عند الإمام أحمد من حديث محمود ابن لبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خصلتان يكرههما ابن آدم وهما خير له. وفي لفظ: يكره ابن آدم خصلتين وهما خير له، يكره قلة المال ويكره الموت والموت خير له من الفتنة، ويكره قلة المال وقلة المال أخف للحساب. الشخص يكره قلة المال وهو لا يدري
بأن قلة المال يكون سببا لقلة الحساب يوم القيامة، لأنه كلما كثر المال كلما كثر الحساب، وكلما طال موقف صاحبه في الحساب. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين: اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وأهل الجد محبوسون، أي أهل الغنى وأهل الثراء وأهل المناصب وأهل الجاه وأهل الأموال الكثيرة محبوسون، أي في ساحة الحساب. وقد دخل الفقراء الجنة وأهل الجد محبوسون، إلا أن أهل النار قد أمر بهم إلى النار. أي هؤلاء الأغنياء ليسوا من أهل النار، ولكن حبستهم في ساحة الحساب أموالهم لإطالة الحساب. أما من قل ماله فقد دخل الجنة قبل الأغنياء. ولهذا جاء عند الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام. انظر، قبل الأغنياء بخمسمائة عام. ولهذا أخ الإيمان، أي ذلك أفضل لك أن تدخل الجنة وأن تبقى فيها خمسمائة سنة قبل دخول الأغنياء، أم أن تكن غنيا في الدنيا لفترة قصيرة تعيش بين الهموم والغموم والأحزان والمصائب والبلايا والرزايا؟ بل ساعة واحدة في الجنة أفضل من الدنيا من أولها إلى آخرها. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء. لماذا؟ لأن الفقراء ليس لهم أموال كثيرة يسألون عنها وتعرض على ويعرضها رب العالمين على أصحابها. هذه النعم، لهذا يكون حسابهم سهلا فينطلقون الجنة قبل دخول الأغنياء بخمسمائة سنة، يتمتعون خمسمائة سنة في الجنة قبل أن يطأها الأغنياء. إخوة الإيمان، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا خطر المال وخطر حب المال وخطر الدنيا وفتنة الدنيا. ففتنة الدنيا على القلوب شديدة وعظيمة عياذا بالله رب العالمين. ولهذا أيها المسلم الكريم، سل نفسك على ما هذا الصراع بين المسلمين؟ على ماذا؟ على ماذا يتصارع المسلمون ويتفادون؟ على ماذا؟ على شيء تافه لا وزن له ولا قيمة له. جاء عند الإمام الترمذي وهو أيضا عند غيره من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. أي لو كانت الدنيا لها وزن أو لها قيمة عند الله ما يزن جناح بعوضة. لم يقل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بعوضة، البعوضة لا وزن لها، ومليون بعوضة لا وزن لها، وأي وزن للبعوضة؟ فالرسول يقول جناح. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، أي لكان لها قيمة، ولو كان لها ثمن، ولو كان لها ثمن عند الله لحرم منها الكفار، لحرم منها الكفار. لكن لأنها لا وزن لها ولا قيمة لها، فالكفار يعيشون فيها ويأكلون ويشربون ويتمتعون بالأموال لأنها لا وزن لها عند رب العالمين سبحانه. لهذا هذا العالم يتصارع ويتفانى على شيء لا يزن عند الله جناح بعوضة. أين عقول الناس؟ بل أين عقول المسلمين؟ يا أمة محمد احذروا فتنة الدنيا واحذروا فتنة المال، هذه الفتنة التي تصرح الكثير من الأمة عياذا بالله، فيفتنون ويقعون في المعاصي والذنوب ويقعون فيما يخالف شرع الله، ويجرهم ذلك إلى الهلاك وإلى طريق النار. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يتقارب الزمان ويقل العمل ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. ما الذي جعل القتل يكثر؟ وما الذي جعل الأمة تتقاتل؟ جعلها تتقاتل أولا قلة الأعمال الصالحة، وقلة الأعمال الصالحة جعلها تحب الدنيا وتحرص على الدنيا وتبخل بالدنيا، والبخل جعلها تتقاتل وتتصارع. فالرسول يقول: يتقارب الزمان، أي يتقارب الزمان ويقل العمل، أي تقل الأعمال الصالحة في أوساط المسلمين، ويلقى الشح. والشح أعظم وأشد أنواع البخل. ولهذا تلاحظ أن الشخص كلما كثر ماله وكلما زاد ماله ازداد شحه وازداد بخله وازداد حرصه على الدنيا، فهو يريد أن يتوسع أكثر وأكثر، وهو لا يشعر أن هذا استدراج ليكون من أصحاب النار عياذا بالله. فالرسول يقول: ويلقى الشح. الشح يا أمة محمد هو الذي جعل الأمة تتقاتل، وهو الذي جعل الأمة تتصارع. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. انظر حب الدنيا أين يذهب بصاحبه؟ أين يذهب بصاحبه؟ الرسول يقول: واتقوا الشح، حب الدنيا والحرص عليها والرغبة فيها والميول إليها وحب التستر منها، حملهم على أن سفكوا دماءهم. حب الدنيا حملهم على سفك الدماء، هذه الدماء التي نسمع بها في العالم الإسلامي يقتل بعضهم بعضا، إنها من أجل الدنيا، إنها من أجل المال. ولهذا الذي يحرص على المناصب ويطالب بالمناصب ماذا يريد من وراء المناصب؟ يريد من وراء المناصب جمع الأموال والتكثر من الأموال، وهو لا يدري بأن هذا استدراج لهلاكه ومصرعه. لهذا الرسول يقول: واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. حب الدنيا خطير، هذا طريق إلى الهلاك. حب الدنيا طريق إلى الهلاك، حب المناصب طريق إلى الهلاك. قال ربنا في كتابه الكريم: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. احذروا من الحرص على الدنيا فإن مأوى أهلها النار. من كان يريد العاجلة، أي الدنيا العاجلة الأولى، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، أي أعطينا ما نشاء لا زيادة، ما نشاء لما من نريد. ومع هذا يعطي الرحمن المقدار المقدر للعبد ولا يعطي إلا من شاء. ليس كل إنسان يطلب الدنيا يحظى بها، فكم من إنسان يصارع في الدنيا وهو في حالته القليلة بل ربما دخل في غمار الفتن وفي غمار المعاصي وفي غمار المصائب ولا يزال فقيرا ولا يزال على حالته. المال يعطيه الرحمن من يشاء، وليس عنوانا لصلاح العبد ولا لحب الله له. فالله يقول: من كان يريد الحياة الدنيا، من كان يريد العاجلة، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. الذي يغضب من أجل الدنيا ويرضى من أجل الدنيا ويقوم من أجل الدنيا ويقعد من أجل الدنيا ويصارع من أجل الدنيا ويعادي من أجلها ويوالي من أجلها ولا يرتاح إلا بها، هذا مصيره أليم، مصيره أليم. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. أيها المسلم الكريم، أيها المؤمن الكريم، كم ستتعمر في الدنيا؟ ستعيش فيها 60 سنة، 70 سنة، 80 سنة، 90 سنة، 100 سنة بين المتاعب والمشاق والمصائب، ثم تنتقل إذا كنت من طلاب الدنيا والذين يعادون من أجلها ويوالون من أجلها، تنتقل إلى مصير مؤلم، عذاب من أول ليلة يدخل المسكين القبر، وينتقل من مرحلة إلى مرحلة، وكلما جاءت مرحلة كانت أشد من الأولى وأصعب وأعصب من الأولى، حتى يصبح في جهنم عياذا بالله رب العالمين. فلنحذر الدنيا، قال ربنا في كتابه الكريم: فأما من بغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. احذروا الطغيان، وهو الخروج عن الحد الشرعي. احذروا الطغيان، هو الخروج عن الحد الشرعي. احذروا الفساد، احذروا التعدي على خلق الله رب العالمين، احذروا إن إفساد المشاريع، إن إفساد المشاريع العامة هذا من الطغيان. كم من امرأة وكم من رجل يرفعون أيديهم بالدعاء إلى الله أن ينتقم ممن سبب أزمة الغاز، وممن سبب هذه الأزمات، وممن كان سببا لارتفاع الأسعار. كم من مؤمن يدعو الله أن ينتقم منهم، فكيف حالهم حين يأتون يوم القيامة والملايين خصومهم والملايين أعداؤهم بين يدي الجبار، والكل يناشد حقوقه، والكل لأنهم هم السبب الذي أوجدوا هذا البلاء. فكم ستكون جريمتهم أمام رب العالمين سبحانه، وكم سيكون اسمهم أمام الله. وهكذا الذين يسعون في تدمير المشاريع العامة، والذين يقطعون الطرق، والذين يضايقون المسلمين، والذين يسببون على عرقلة الأعمال وسير والوظائف وغيرها، كم سيتحملون من آثام بسبب عرقلة مصالح الأمة؟ كم سيكون عليهم من آثام بين يدي الجبار؟ ما الذي يمحو هذه الآثام؟ ما الذي يرفعها؟ ما الذي يرفعها؟ والخصوم كثير، الخصوم كثير. أمة محمد، تدمير المشاريع الكهربائية وأنابيب الغاز والبترول والمصانع، أليس هذه من الجرائم العظام التي يتضرر بها الأمة وتتضرر بها الأمة؟ فكم يتضرر المسلمون بسببها؟ أليس هذا من أعظم أنواع الفساد؟ إن الشخص إذا وقع في ذنب يخصه يعاقب ويوشك أن يكون من أهل النار، فكيف بذنب تتضرر به أفراد الأمة وتتضرر الأمة بأسرها بسببه؟ فكم سيكون جرم هؤلاء وكم سيكون ذنب هؤلاء أمام رب العالمين سبحانه يوم القيامة عند أن يسألهم ويقول: تضررت عبادي، تضرر عبادي بسببكم، تضرر عبادي بسببكم. ماذا سيكون في شأن الرجل الذي يخرج في منتصف الليل يمسك طابورا في الغاز، وفي شأن المرأة الضعيفة المسكينة التي ربما خرجت بعد صلاة الفجر أو خرجت قبل صلاة الفجر من أجل أن تمسك الطابور للغاز وقد كان الناس في راحة؟ أليست هذه من الجرائم العظام؟ أليس هذا من الفساد العظيم الذي يضر الأمة ويتضرر به الأمة؟ هؤلاء الذين يفعلون هذا أيصلحون أن يكونوا ولاة للأمة؟ لا، بل هم أعداؤها، هم خصومها وأعداؤها قبل أن يتمكنوا. فكيف لو تمكنوا من رقاب الأمة؟ لهذا أمة الإسلام احذروا هذا الفساد وحذروا هذا الفساد، فإن الشخص إذا غاب عن العدالة في الدنيا فإنه سيقف أمام الجبار يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يسدد أقوالنا وأن يوحد صفنا وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا، إنه أرحم الراحمين.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إمام المتقين. أما بعد، أخوة الإيمان، احذروا فتنة المال واحذروا فتنة الدنيا. الشخص يحرص على الدنيا وهو لا يعلم أن ضررها كبير وأن شأنها خطير. ولهذا جاء عند الإمام أحمد وعند الطبراني من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أصحابه فقال: الفقر تخافون أو العوز أو تهمكم الدنيا؟ لتفتحن عليكم فارس والروم حتى تبسط عليكم الدنيا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إنزاغ، أو قال: حتى لا يزيغكم بعدي إنزاغ إن زغتم إلا هي. فالرسول يبين في هذا الحديث ويحذر الصحابة من أن يهمهم أمر هذه الدنيا أو المال. قال لهم: الفقر تخافون، أي لا تخاف الفقر، أو العوز، أي لا تخاف العوز. فضرر الفقر وضرر العوز خطير، لكن ضرر الدنيا جسيم. فقال: أم تهمكم الدنيا؟ لتفتحن عليكم فارس والروم ولتبسطن عليكم الدنيا أو لبسط حتى لا يزيغكم بعدي إنزاغ إن زغتم إلا هي. فالرسول يبين أن زيغ القلوب وأن زيغ الأمة عن طريق الهداية كله بسبب المال وبسبب الميول إلى الدنيا وبسبب الميول إلى حطامها. هذا الذي يزيغ القلوب، هذا الذي يزيغ القلوب عياذا بالله. ولهذا أنتم تسمعون بين الحين والآخر: فلان قتل جاره، فلان قتل ابن عمه، فلان قتل أخاه، بل ربما قتل
بسبب الدنيا هذا زيغ وانحراف وخطر، فهذا هو الزيغ الذي يخافه علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل ربما خرج العبد المسلم من دائرة الإسلام إلى الكفر بسبب الدنيا. جاء عند الإمام مسلم من وعند الترمذي وعند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بأرض من الدنيا. أمة محمد اتقوا الله، اتقوا الله، سنقف بين يدي الكفار. سمعنا كلمات كفرية في هذه الأيام عياذا بالله. قال بعضهم لرجل: ألا تتقوا الله؟ الخروج على حكام المسلمين محرم، الخروج محرم، أفتى العلماء بتحريمه. قال: نحن لا نقبل فتاوى أهل السنة وفتاوى كذا. فقال: لا، أفتاوى العلماء الآخرين؟ قال: لا نقبل ذلك. قال: دعني من الفتاوى، هذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحذر من الخروج على حكام المسلمين. وذكر له بعض الأحاديث. فماذا قال هذا الجاهل؟ قال: أنا أكفر بكل حديث يتعارض مع مصلحتنا. عياذا بالله، هذا ما قاله الرسول. يصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا، فليحذر المسلم من هذا الأمر. اتقوا الله يا أمة محمد، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، أنتم ستموتون. لقال ربنا في كتابه الكريم: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يجب أن نرحم أنفسنا أمة الإسلام، وأن نحذر مما نحن فيه من الخطر. الدنيا لا وزن لها ولا قيمة لها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه، كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب حماية إلهية. فبعض الناس يكون فقيرا رحمة من الله يحميه رب العالمين من فتنة الدنيا، هو يظن أن هذا نقص وليس بنقص، بل هذا كمال عند رب العالمين. الرحمن يحميه من كثرة الأموال رحمة به، وحتى لا يكون من أهل النار. فانظر إلى قوله: إن الله يحمي عبده المؤمن الدنيا، أي يحميه من الدنيا ومن كثرتها ومن زينتها، كما يحبه ويحبه، أي هو يحبه، وما حماه إلا لأنه يحبه، كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب. إذا كان عندك من أصدقائك من هو مريض ومنعه الطبيب من بعض الأطعمة ومن بعض الأشربة لأنه إن أكلها أو شربها تضرر، فأنت تحميه مخافة عليه أن يتضرر. فالرحمن يحمي عباده الصالحين من الدنيا كحمايتنا لأمر مرضانا مما يضرهم في الدنيا. واسمع يا أخي، لا تفرح بما يحلو لك في الدنيا، لا تفرح بذلك. جاء عند الإمام أحمد أو غيره من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال عندما كان في سياق الموت: يا معشر الأشعريين، اسمعوا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: حلوة الدنيا، حلاوة الدنيا، مرة الآخرة، وما ومرة الدنيا، حلاوة الآخرة. الشيء الذي تتلذذ به بالدنيا يكون مرارة يوم القيامة، والشيء الذي يؤذيك في الدنيا يكون حلاوة يوم القيامة. بل اسمع، اسمع إلى هذا الدعاء النبوي الشريف. يقول الرسول كما جاء من حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك أسألك أن تحبب إليه لقاءك، وأن تسهل عليه قضاءك، وأن تقلل له من الدنيا. ومن لم يؤمن بك ويشهد أني رسولك أسألك أن تكره إليه قضاءك، وألا تسهل أن تكره إليه لقاءك، وألا تسهل عليه قضاءك، وأن تكثر له من الدنيا. انظر، الرسول يدعو للمؤمنين بقلة الدنيا، ويدعو للكافرين وبالعصاة بكثرة الدنيا لأنها مهلكة. ولهذا قال ربنا في كتابه الكريم: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به، أي عندما نسوا شرع الله ونسوا ذكر الله وابتعدوا عن دين الله، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أي فتحت عليهم الدنيا وجاءت إليهم الدنيا. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فانفتاح الدنيا خطر، انفتاح الدنيا خطر. لهذا أيها المسلمون اقتنعوا بالحلال، اقتنعوا بالحلال. فالعبد المسلم إذا رزقه الله ووسع له رزقه واستعمل المال في طرق الشرع وفي الطرق الشرعية هذا مأجور. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمرو بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، أي هذا الذي يغمط، الذي ينفق أمواله في وجوه الخير وفي طريق البر على الفقراء المساكين المعوزين الأيتام، في إصلاح الطرقات، في بناء المساجد، في تسهيل الأمور للمؤمنين، هذا الذي يغبط. ورجل آتاه الله الحكمة أي العلم فهو يبغي بها ويعلمها، هذا الذي يغبط. أخوة الإيمان احذروا من الدنيا. الرسول يقول، وجاء هذا الحديث عن أكثر من صحابي، جاء من حديث كعب بن مالك، وجاء من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث غيرهما بألفاظ متقاربة. حديث كعب بن مالك عند الترمذي وغيره، يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من المال والشرف للمؤمن. الرسول يبين بأن الدنيا والمال مفسدة، يفسد قلب الكثير من المسلمين. والشرف، الشرف هو السعي في الوصول إلى الوظائف والسعي في الوصول إلى إلى المناصب. هذا الدنيا والمناصب أفسد الأسباب على قلوب المؤمنين عياذا بالله. فهذا يعني الذي يطلب المناصب هذا يسعى في إفساد قلبه وفي إفساد حياته وفي إفساد آخرته عياذا بالله. فالرسول شبه المناصب وشبه الأموال، شبه فسادها على القلوب بذئبين جائعين إذا دخل في زريبة غنم وأمسيا عندها. الذئب ماذا يصنع إذا دخل بين الغنم؟ يعكر الغنم، يعكرها كلها، ثم بعد ذلك يبدأ يأكل بعد أن عقرها كلها. وهكذا حب المناصب وحب الوظائف هذا فساد للقلوب، وهكذا فساد، وهكذا الدنيا وكثرتها والسباق عليها فساد للقلوب. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهر وزينتها. هذا الذي يخاف علينا رسول الله، يخاف علينا من كثرة الدنيا والصراع على الدنيا والصراع على المناصب والصراع على الأموال. هذا الذي يفسد الناس وهذا الذي يهلكهم عياذا بالله. ولهذا القاتل يقتل من أجل المال، والسارق يسرق من أجل المال، والظالم يظلم من أجل المال، والمرتكي يرتكي من أجل المال، وقاطع الرحم يقطع رحمه من أجل المال. فمعظم المعاصي ومعظم الفساد في أرض الله سببه المال. وهذا النزاع العالمي الذي نلاحظه في العالم العربي وغيره، كل ذلك من أجل الدنيا وكل ذلك من أجل المال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا، وأسأل الله أن يرفع عنا هذه الفتنة. اللهم ارفع عنا هذه الفتنة، اللهم ارفع عنا هذه الفتنة بما شئت وكيف شئت يا أرحم الراحمين. اللهم رد المسلمين إلى الحق ردا جميلا. اللهم ردنا إلى رشدنا، اللهم ردنا إلى رشدنا، اللهم ردنا إلى رشدنا. اللهم اصلح الرأي والرعية، ووحد الأمة المحمدية يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفساد والإفساد، ونعوذ بك يا رب العالمين أن تعاقبنا بذنوبنا وأن تسلط علينا غيرنا بذنوبنا. اللهم إني أسألك أن تحبب إلينا الإيمان، وأن تزينه في قلوبنا، وأن تكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان يا أرحم الراحمين، وأن تجعلنا من الراشدين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قائدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت من الأعداء ولا الحاسدين يا أرحم الراحمين. اللهم رد أمة الإسلام إلى الحق ردا جميلا، اللهم رد أمة الإسلام إلى الحق ردا جميلا. اللهم ارشدنا إلى الصواب يا رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.